والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول كان الكلام في بحث مقدمة الواجب، وتقدم الأمر الأول والثاني الذي تعرضنا لهما، والأمر الثاني الذي تعرض له المصنف وهو الأمر الثالث بالنسبة لما نريد أن نتعرض له هو تقسيمات المقدمة، وللمقدمة تقسيمات متعددة بلحاظات متعددة، فتارة تقسم إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية، وأخرى إلى مقدمة شرعية ومقدمة عقلية، وثالثة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولكن هذه التقسيمات إنما هي بلحاظات، ليس بلحاظ واحد بل بلحاظات متعددة، فتارة بلحاظ دخولها في المأمور بها في المأمور به وخروجها عنه، وأخرى بلحاظ الحاكم بها وعدمه، أي أن الحاكم به تارة الحاكم بالوجوب، تارة هو العقل وأخرى هو الشرع، وثالثة من رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة. هذه هي تقسيمات بهذا الاعتبار. وأول تقسيم تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه هو تقسيمها إلى مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. ولأجل توضيح هذه الفكرة فنقول أن المقدمة أن المقدمة عنده على قسمين، مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. والمقدمة الداخلية هي أجزاء المأمور به الداخلة في قوام الشيء المتعلق به الطلب، أي أن ذلك الشيء المركب من هذه الأجزاء المتعلق به الطلب الذي يعبر عنه بالمأمور به، أجزاؤه يعبر عنها بالمقدمة الداخلية. وعلى هذا المعنى، أي الأجزاء المقومة للشيء التي يتركب منها الشيء، يكون كلا من التقييد والقيد داخلين في حقيقة المأمور به. أما القيد فواضح، فأنه نفس القراءة والتكبيرة والركوع والسجود وعليكم السلام ورحمة الله. التكبيرة والركوع والسجود هذه بنفسها المعبر عنها بالقيود أو بالأجزاء، ذات هذه الأمور داخلة في حقيقة المأمور به، هذا بلحاظ القيد. وكذلك دخول التقيد، ومعنى دخول التقيد أي أن هذه الأجزاء يلحظ بلحاظ خاص. فمثلا القراءة كما أنها داخلة في حقيقة الصلاة المأمور بها وهو المعبر عنه بالقيد، كذلك التقيد بكونه مسبوقا بالتكبير وملحوقا بالركوع أيضا داخل فيه، أي ليس المراد كونه الجزء فقط هي القراءة، بل القراءة الملحوقة بالتكبير مسبوقة بالتكبير وملحوقة بالركوع، هذه هي القراءة التي هي جزء. فحينئذ كل من القيد والتقيد داخلين في ماذا؟ في حقيقة المأمور به، وهذه يعبر عنها بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص. واضح إن شاء الله؟ جيد. القسم الثاني ما يعبر عنه بالمقدمة الخارجية، ويقال بأنها أيضا يعبر عنها بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم، وهي في الحقيقة أن يكون التقيد داخلا في حقيقة المأمور به دون ذات القيد، فالتقييد داخل والقيد خارج، وهذا بالنسبة إلى شرائط المأمور به كالوضوء والتيمم والستر والاستقبال القبلة والأرض ومكان المصلي ولباس المصلي وأمثال ذلك. فإن هذه الأمور بلحاظ كونها قيود خارجة عن حقيقة المأمور به، لأن المأمور به مركب من أجزاء معروفة ولكن مشروطة بشروط أخرى، تلك الشروط خارج عن حقيقة المأمور. الطهور خارج عن حقيقة المأمور به، ولكن تقيد الصلاة بالطهور داخل في حقيقة المأمور به، فتكون ومعنى دخول التقيد أنه ليس المراد بالمأمور به مطلق الصلاة، بل حصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة عن طهور. هذا يكون التقييد داخل والقيد خارج. نعم، الفارق بينها كون التقييد جزءان وبين نفس القيد جزءان، الفارق بينهما ذاك جزء خارجي وهذا جزء ذهني، لأن التقييد لحاظ ذهني يلحظه ماذا؟ يلحظه الآمر في ذهنه ويجعله جزءان. فالأجزاء على قسمين، تارة تكون أجزاء خارجية وأخرى تكون أجزاء ذهنية. إذن هذه يقال لها مقدمة خارجية في مقابل المقدمة الداخلية، ولكن قد يطلق عليها بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلحاظ دخول التقيد فقط. إذن الفارق بين هاتين المقدمتين، الأول دخول كل من القيد والتقيد في حقيقة المأمور به، في الثانية خروج القيد عن حقيقة المأمور به ودخول التقيد. هذه أيضا يقال لها مقدمة خارجية، وكذلك يطلق عليها بالمقدمة الداخلية بالمعنى العام. القسم الثالث وهي المقدمات التي لا تكون دخيلة في حقيقة المأمور به لا قيدا ولا تقيدا، فهي تكون صنف ثالث في قبال الصنف الأول والثاني، وهو أن هذه المقدمة ليست دخيلة في حقيقة المأمور به لا قيدا ولا تقيدا، ولكن مما يتوقف عليها أذي المقدمة عقلا أو شرعا، كما في موارد وجوب الصعود على السطح، فإن نصب السلام لأجل الصعود ليس قيدا في حقيقة المأمور به وهو الصعود على السطح، وليس المراد الصعود الخاص وهو الصعود عن طريق السلام، ليس هذا المراد، بل هو الكون في السطح، هذا هو المراد. ولكن العقل يحكم بأن الإنسان غير متمكن من الطيران، فلا بد من وجود مقدمة خارجية يتوقف عليها وجوده وكونه على السطح، وهو نصب السلم. ولكن نصب السلم ليس دخيلا لا قيدا ولا تقيدا، هذا مما يتوقف عليها الواجب بحكم العقل، ويمكن أيضا أن يكون بحكم الشرع أو بحكم العادة والعرف، ولذلك يعبر عنها بالمقدمة العادية، كما في موارد الأمر بشراء اللحم من السوق، فهذا متوقف على الذهاب إلى السوق، والذهاب إلى السوق ليس دخيلا في حقيقة المأمور به وهو شراء اللحم، لا قيدان ولا تقييدان. واضح الفكرة؟ إذن عندنا ثلاث مقدمات، الأولى داخلية بالمعنى الأخص، الثانية يعبر عنها بمقدمة خارجية، ويصطلح عليها باصطلاح آخر بأنها داخلية بالمعنى الأعم، وأخ ثالثة صنف ثالث مقدمة خارجية، ولكن ليس دخيلة لا في المأمور به قيدا ولا تقيدا. واضح إن شاء الله. ثم بعد هذا البيان الذي ذكرناه نقول أنه لا إشكال ولا ريب بدخول القسم الثاني في محل النزاع، وهو البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته. هل العاقل يدرك هكذا ملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمتها شرعا أم لا؟ لا ريب ولا إشكال أن الصنف الثاني وهي المقدمة الخارجية بالمعنى بالمقدمة الخارجية بالمعنى الأخص، أو ما يقال لها مقدمة داخلية بالمعنى العام، داخل في محل النزاع. وكذلك الصنف الثالث أيضا داخل في محل النزاع من أنه هل تجب أو لا تجب، وإنما الكلام والإشكال في دخول الصنف الأول في محل النزاع، وهي المعبر عنه المعبر عنها بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص، هل هذه داخلة في محل النزاع أو ليست بداخلة في محل النزاع. وفي الحقيقة وقع النزاع في هذه المقدمة في جهات ثلاث تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه لإثنين منها في الكفاية ولثالث لها في حاشيته في الحاشية الجديدة على الكفاية، تطرق له هناك. وفي الحقيقة يمكن استعراضه بهكذا، نقول الجهة الأولى التي وقع النزاع في صلاحية هذه الأجزاء بالاتصاف بعنوان المقدمية، هل هذه الأجزاء، هل المقدمة الداخلية المعبر عنها بالأجزاء المأمور به الداخلة في حقيقة المأمور به قيدا وتقيدا، هل هذه لها الصلاحية لأن تتصف بماذا، بعنوان المقدمية بحيث تكون مقدمة أو لا؟ هذا الجهة الأولى في محل النزاع وقد تعرض لها المصنف في الكفاية. الجهة الثانية على فرض صلوحيتها للاتصاف بالمقدمية، هل هنالك مقتض للاتصاف بهذا الوجوب الغيري أم لا؟ هذا البحث الثاني، وهو لم يتعرض له المصنف هنا، وإنما تعرض له في حاشيته على الكفاية. الجهة الثالثة على فرض أنها صالحة للاتصاف بالمقدمية، وكذلك أن فيها المقتضي للاتصاف بالوجوب الغيري، لها الاقتضاء، هنالك مقتضي لاتصافها بالوجوب الغيري، هل هنالك مانع عن الاتصاف بالوجوب الغيري بعد وجود المقتضي أم لا؟ وقد تعرض له المصنف في متن الكفاية في المقام. إذن البحث في ثلاثة جهات، الأولى في أصل صلوحية الأجزاء للاتصاف بالمقدمية، الثانية في بعد صلاحيتها للاتصاف بالمقدمية هل هي هنالك مقتضى للاتصاف بالوجوب الغيري أو لا، ثالثة بعد وجود المقتضي هل هنالك مانع أو لا. هذه جهات ثلاث نتطرق لها في المقام. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، وهي هل هذه الأجزاء أجزاء المأمور به تتصف بالمقدمية أم لا، فقد يشكل في المقام بأنها تتصف بالمقدمية لما ذكر من أنه لا بد من وجود وجود المغايرة بين المقدمة وذي المقدمة. هذا أول لا بد. الثاني أنه لا يمكن أن يكون الشيء مقدمة لنفسه. لماذا لا يمكن أن يكون الشيء مقدمة لنفسه؟ لأنه لا بد من وجود ما ذكرناه من المغايرة بين المقدمة وبين ذي المقدمة، بحيث يقال هذا شيء وذاك شيء آخر. إذن شرطية كون الشيء مقدمة لا بد وأن يكون مغايرا لذي المقدمة. وحينئذ يقال في المقام أن هذه الأجزاء بنفسها هي عين وماذا؟ عين المركب منها. ليس المركب إلا الأجزاء بالآسر، فالمركب وهو المأمور به كالصلاة مثلا حقيقته وواقعه ونفس تلك أجزائه من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود يقال لها ماذا؟ أجزاء المأمور به، وهي حقيقة المأمور به. فإذا ليس هنالك مغايرة بين الأجزاء وبين المركب منها حتى يمكن لنا أن تنطبق قاعدة المقدمية من وجود مغايرة بين المقدمة وذي المقدمة. فإذا كانت الأجزاء، إذا كان المركب هو عين الأجزاء بالآسر، فحينئذ لا يتحقق ما هو مناط صدق ماذا؟ المقدمية من المغايرة بينها وبين ذي المقدمة. واضح الفكرة؟ جيد. ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال أن المقدمة لها اصطلاحان، المقدمة لها اصطلاحان. أما الاصطلاح الأول هو مطلق ما يتوقف عليه الشيء، مطلق ما يتوقف عليه الشيء. وفي المقام نقول أنه لا ريب ولا إشكال أن الكل مما يتوقف على ماذا؟ على أجزائه أو على جزئه. فإن الكل ينتفي بانتفاء ماذا؟ ينتفي بانتفاء أجزائه أو بعض أجزائه. ولذلك قالوا بأن الأجزاء متقدمة، ذوات الأجزاء متقدمة على الكل تقدما طبعيا كتقدم الواحد على الاثنين. فإن الاثنين على الفرض بأنه مركب من ماذا؟ من شيئين، من واحد زائد واحد. فنقول أنه الاثنين متوقف على الواحد دون العكس، أي أن الواحد لا يتوقف على الاثنين، ولذلك قلنا بالتقدم الطبيعي بينهما. وحينئذ نقول إذا كان المراد من معنى المقدمة وكل ما يتوقف عليه الشيء، فلا ريب ولا إشكال في صدق هذا العنوان على الأجزاء، على الأجزاء، لأن الأجزاء مما يتوقف عليها المركب، وحينئذ يصدق معنى معنى المقدمية في المقام. لاحظتم هذا؟ المعنى الثاني للمقدمة هو لا أن يكون للمقدمة وجود مغاير لوجود ذي المقدمة، بحيث يقال أنها هنا وجودان، أحدهما للمقدمة والآخر لذي المقدمة. ومع مع هذين الوجودين لا يمكن تصوير كون الأجزاء ماذا؟ مقدمة، من جهة أن وجود الأجزاء لا يغاير وجود المركب أي الكل، لا يغيره وجودا بل هو عينه. فحينئذ لا يصدق ماذا؟ لا يصدق معنى المقدمية على الأجزاء. ليش؟ لعدم وجود هذه المغايرة. ولذلك
سعى صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لإيجاد الإثنينية والمغايرة بين الأجزاء وبين الكل أي المركب منهما، فقال أن الأجزاء أنه تلك الأمور إذا تلك الأجزاء إن لوحظت على نحو لا بشرط من حيث الاجتماع وعدمه يقال لها ماذا؟ أجزاء، وبهذا اللحاظ أن تكون ما تلك الأجزاء مقدمة علما لأنها لها وجود على هذا المعنى، وجود في قبال ماذا؟ لأنه لا بشرط، لا بشرط بهذا اللحاظ، هذا اللحاظ الاعتباري يغاير ماذا؟ لحاظها بلحاظ آخر. فإذا تلك الأجزاء إن لوحظت على نحو لا بشرط فبهذا اللحاظ يقال لها مقدمة، وإن لوحظت بشرط شيء أي بشرط الاجتماع والترابط والكسر والانكسار فيقال لها ماذا؟ فيقال لها المركب. فإذا فرق، ويقال له ذي المقدمة، فإذا فرق بين ما يوصف بالمقدمية وبين ما يوصف بذي المقدمية، والفرق بينهما بالاعتبار. فإن تلك الأجزاء إن لوحظت على نحو لا بشرط تكون ماذا؟ تكون مقدمة، وإن لوحظت بشرط شيء تكون ماذا؟ ذي المقدمة. وهذا الفرق والإثنينية الاعتبارية كافية للحكم بأن هذا الشيء مقدمة وذاك الشيء ذي المقدمة، فحينئذ يثبت المطلوب حينئذ من صحة اتصاف الأجزاء بالمقدمية. واضح إن شاء الله؟
زي ما هذا باللحظة الأول ملاحظناه بلحظة الأجزاء ومستقلة عن ويا
ما راح اقارنها، ايه وانا هذا الفرق اللي حاط، يعني التغير تغير اعتباري. المصنف يقول المصنف يقول يكفي التغير الاعتباري بين ماذا؟ بين الاجزاء وبين الكل، ولاجل هذا التغير الاعتباري يوصف احدهما بالمقدمه والاخر بذي المقدمه. واضح الفكرة؟ أصل الفكرة واضحة؟ جيد. لكن لما عند التأمل نقول هل الإصطلاح هو وجود إثنينية وإن كانت اعتبارية فقط، هذا هو الموجب للاتصاف بالمقدمية وإن كان هنالك اتحاد بحسب الوجود، أم لا؟ هنالك هذا الإصطلاح يتوقف على التغاير الوجودي بين ماذا؟ بين المقدمة وذي المقدمة، ولا يتوقف على ماذا؟ ولا يكتفى به فقط في التغاير الاعتباري. فإن التغاير الاعتباري بين الأجزاء وبين الكل وإن كان صحيحان بما فرضه المصنف، ولكن هل هذا كاف في صحة اتصاف ماذا؟ اتصاف الأجزاء بالمقدمية، أم لا بد من أن ذلك الشيء الذي يوصف بالمقدمية أن يكون له وجود مستقل ومغاير عن ذي المقدمة؟ واضح؟ فإذا هذا المعنى الذي صوره صاحب الكفاية صحيح في حد ذاته من التغاير الاعتباري، ولكن عند البعض لا يكفي في دفع محذور عدم إمكان اتصافها بعنوان المقدمية بهذا الاصطلاح، وإن كان يصح وصف الأجزاء بالمقدمية بالاصطلاح الأول الذي صورناه، وهو كل ما يتوقف عليه الشيء سواء كان متحدا معه في الوجود أو لم يكن متحدا معه في الوجود. واضح الفكرة؟ إذن المصنف أراد أن يثبت كأنما فهم من توقف عنوان المقدمية على ثبوت التغاير بين المقدمة وذي المقدمة، والتغاير لم يلحظه بلحاظ الوجود، وكأنما اكتفى بثبوت، كأنما فهم أنه يكفي في صدق المقدمية وجود التغاير ولو بالاعتبار كافي، فحقق هذا المعنى من التغاير الاعتباري، فقال أن تلك الأجزاء صحيح أن المركب هو عين الأجزاء بالأس، أو الكل عين الأجزاء بالكاس بالأس، ولكن الأجزاء إذا لوحظت على نحو لا بشرط تختلف عن ماذا؟ عما إذا لوحظت ماذا؟ بشرط شيء. فأنه تلك الأجزاء إذا لوحظت باللحاظ الثاني أي بشرط شيء يقال لها المركب ويقال لها كل، وإذا لوحظت على نحو لا بشرط يقال لها ماذا؟ أجزاء، وبهذا اللحاظ تختلف عن ماذا؟ عن الكل، فيمكن وصفها بالمقدمية باللحاظ الثاني ووصف الكل إذا لوحظت تلك الأجزاء بشرط شيء بوصف ذي المقدمة. واضح الفكرة؟ هذا الذي انتهى إليه المصنف. إذن المصنف على هذا المعنى أن الجهة الأولى وهي صلوحية اتصاف الأجزاء بالمقدمية أنه بالمقدمية وهي في المقدمة الداخلية طبعا صادق عنده ويصح وصفها بعنوان المقدم. إذن الجهة الأولى أجاب عنها بهذا الجواب، ولكن استشكل على نفسه بإشكال أو دفع توهم، وحاصل هذا التوهم هو أنه الذي ذكرتموه من التغاير الاعتباري بين الأجزاء وبين الكل، من أن الأجزاء هي التي تلحظ على نحو لا بشرط، وإذا وتذلك شيء إذا لوحظ وتلك الأجزاء إذا لوحظت بشرط شيء كانت كلا ومركبا، هذا مناف لما ذكره أهل المعقول من أن الأجزاء تلحظ على نحو بشرط لا، لا أن تلحظ على نحو لا بشرط. أنت الذي ذكرته أن الأجزاء تلحظ على نحو لا بشرط فتكون أجزاء، وإذا لوحظ تلك الأجزاء بشرط شيء كانت مركبا، هذا الذي ذكرتموه مناف لما هو مذكور عند أهل المعقول من أن الأجزاء تلحظ على نحو بشرط لا، وفرق بين لا بشرط وبين بشرط لا، فإن بشرط لا هو شرط العدم، أما اللا بشرط هو عدم الاشتراط، لا شنو؟ لا شرط العدم، هذا هو الفرق بينهما. ولذلك اللا بشرط الذي يتصور للأجزاء هو اللا بشرط القسمي، أي لا بشرط من شرطية الاجتماع، ولا لا بشرط شنو؟ لا بشرط بشرطية عدم الاجتماع، هذا هو. لأنه ايش عندنا احنا؟ لاحظوا، عندنا لا بشرط المقسمي، هذا اللا بشرط المقسمي إنما هو لا بشرط بلحاظ أقسامه الثلاثة، لا بشرط القسمي، بشرط شيء، بشرط لا، هذه الأقسام مرتبة، لا بشرط المقسمي بلحاظ لا بشرط بالقياس إلى هذه الأمور الثلاث، أما اللا بشرط القسمي فهو بلحاظ لا بشرط بلحاظ ماذا؟ بلحاظ قسيميه من بشرط شيء وبشرط لا. فها هنا أنت الأجزاء تقول تلحظ على نحو اللا بشرط، واللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، ولذلك قلتم بأن هذه الأجزاء إذا لاحظنا على نحو اللا بشرط أي لا بشرط الاجتماع زين يقال لها أجزاء وهي المقدمة، وإن لوحظت بشرط الاجتماع أي بشرط شيء زين يقال لها كلا ومركب ويقال له ذي المقدمة. ولكن المذكور عند أهل المعقول من أن الأجزاء تؤخذ على نحو بشرط لا وهي المادة والصورة، ولذاك قالوا بعدم جواز حمل بعضها على بعض ولا حملها على الكل أي المركب منهما وهو شنو الجسم، فالجسم مركب من مادة وصورة، فلا يقال الجسم مادة أو الجسم نفس، لا يقال هكذا. فإذ ليش لا يقال؟ لأن هذه الأجزاء الخارجية قد أخذت على نحو بشرط لا، بشرط عدم الحامل، وحينئذ هناك منافاة بينه وبين ما بين ما ذكرتموه وبين ما هو موجود عند أهل المعقول من أن الأجزاء كنت تلحظ بشرط لا. أنت شو تلاحظ لا بشرط؟ مقتضى لحاظك لا بشرط هو اجتماعها مع ألف شرط، ومقتضى لحاظها بشرط لا هو عدم اجتماعها مع الغير، بل هي متباينة مع بشرط شيء. فشلون تحقق هذا المعنى الذي ذكرتمه؟ كيف يتناسب مع ما هو موجود عند أهل المعقول؟
يعني الإشكال على المصنف أنه يكون الشيء مقدمة لنفسه،
لا
بلحاظ انه ماكو تغاير بين الاجزاء وبين المركب، يعني على تصوير.
شوف شيخنا الله يعزكم، يعني شيخنا هو يريد قال انه اشكلوا عليه بانه المقدمه لابد من وجود مغايره بينها وبين ذي المقدمه. نعم. هو اوجد المغايره، قال ان
اعتبارية المغايره هذه
ما عندي مشكله اعتباريه، احنا خلصنا قلنا الاعتباريه كافيه، انتهينا من هذا الموضوع، خلصنا من عنده خلاص انتهى المغايرة الاعتبارية كافية، عفونا من الإشكالي اللي أشكلته، المغايرة الاعتبارية كافية عنده فيصح، إذن يصح وصفها بالمقدمة. لكن أورد إشكال آخر، أنت تقول أنه الأجزاء تلحظ على نحو لا بشرط والكل يلحظ بشرط شيء، شلون تقول الأجزاء تلحظ على نحو لا بشرط؟ أهل المعقول يقولون أن الأجزاء تلحظ بشرط لا، شلون تقول لا بشرط؟
يعني شو يستلزم من يمه؟
ها؟
شو يستلزم من قول المصنف؟ مو يستلزم انه يكون الشيء مقدمة لنفسه؟
مو يمه مقدمة الشيء لنفسه بعد. يقول له شلون تلحظ على نحو لا بشرط وتوجد التغير الاعتباري؟ شلون توجد هذا التغير الاعتباري؟ هذا مو صحيح. لأن الأجزاء لا تلحظ على نحو لا بشرط، بل تلحظ بشرط لا، وإذا لوحظت بشرط لا زين لا تجتمع مع بشرط شيء، وحينئذ هذا التغير الاعتبار اللي انت صورته غير متحقق البتة. اذا كان ما متحقق هذا التغير الاعتباري ماكو، اذا يبقى الاشكال مستحكم عليه، كيف يصح وصف الاجزاء بالمقدمية مع عدم وجود التغير بينها وبين ذي المقدمة، لان التغير الاعتباري باطل بعد، ماكو تغير اعتباري حسب الفرض. فهمتوا الفكرة وين؟ جيد. هذا إهنانه أشكل على نفسه بهذا الإشكال وأراد التفصي عن هذا الإشكال. ما هو حل هذا الإشكال؟ طبعا في حواشي الكفاية بحث طويل في أخذ والرد وهذا، وأتوقع في غالبه هناك خلط في البحث الذي صوروه، والجواب الحقيقي ما ذكرناه في بحث المشتق، أن الاعتبار على قسمين: اعتبار قياسي واعتبار حملي. خلنفهم شنو الاعتبار القياسي وشنو الاعتبار الحملي. إذا تذكرون هذا البحث طرحناه في المشتق بتفاصيل وخصوصياته، ووصلنا إلى تلك النتيجة التي شسمه نقول الاعتبار، أنا الاعتبار القياسي هو الاعتبار المتقوم بالمقارنة والمقايسة بين ماهية لماهية أخرى. فعند مقايسة الإنسان إلى الرقبة، فتارة يؤخذ لا بشرط بالنسبة إلى وجودها ولا إلى عدمها فيقال اعتق إنسانا، وأخرى عند مقايسته لها يؤخذ بشرط شيء، بشرط شنو؟ عفوا، الإنسان إلى اعتق رقبة، تارة الرقبة تقاس إلى الإيمان، فتارة تؤخذ لا بشرط بالقياس إليها، لا بشرطية الإيمان ولا بشرطية عدم الإيمان، وتارة بالمقايسة يؤخذ بشرطية ماذا؟ بشرطية الإيمان، ويقول اعتق رقبة مؤمنة، وثالثة يؤخذ بشرطية عدم ذلك القيد. فإذا هي مقايسة بين ما هي إلى ماهية أخرى، فتارة يؤخذ لا بشرط من وجودها وعدمها، وثانية يؤخذ بشرط وجودها، ثالثة يؤخذ بشرط عدمها. وهذا هو الاعتبار الملحوظ في باب المطلق والمقيد، وبإصطلاح الفلاسفة يعبر عنه باعتبارات الماهية. ولذلك قال صاحب المنظومة: مخلوطة مطلقة مجردة عند اعتبارات عليها موردة. مطلقة أي لا بشرط، مخلوطة أي بشرط شيء، مجردة بشرط لا. هذه الاعتبارات الثلاثة يعبرون عنها بالاعتبار القياسي في باب المطلق والمقيد، ويأتي إن شاء الله تعالى البحث عنها. زين، وقد بحثنا عنها أيضا في بحث المشتق أيضا بتصوير هذا، بهذا التصوير. وهذا هي الاعتبارات الثلاث. ولذلك قالوا: ما هو المقسم؟ هل هو لا بشرط المقسمي أو لا بشرط القسمي؟ هذا كله في الاعتبارات الاعتبارات الماهية التي قيل أنه ترد عليها اعتبارات ثلاثة إذا قيست إلى ماهية أخرى. إما أن يلحظ الذهن، لاحظوا، أن بعد المقايسة يلحظ الارتباط بينهما، أو يلحظ الانفكاك بينهما، أو لا يلحظ لا الارتباط ولا الانفكاك المعبر عنه باللا بشرط. واضح الفكرة إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول من الاعتبار يعبر عنه بالاعتبار القياسي. المعنى الثاني هو الاعتبار الحملي. شوي انتبهوا لي، الاعتبار الحملي، وهو الاعتبار المتقوم بلحاظين لشيء واحد. فإن المتوضح ذلك ويفرقونه ويدخلونه في باب في بحث الجنس والفاصل، توضيح ذلك أن كل موجود مادي، العقل إذا نظر إلى موجود مادي قسمه إلى قسمين، إلى ما به الاشتراك وإلى ما به الامتياز. لاحظتم؟ ما به الاشتراك وما به الامتياز. فيأتي إلى ما به الاشتراك، فإن لاحظه بما أنه قوة محضة واستعداد محض المعبر عنه بحده الخاص، فيقال له هذا هي المادة، وهو بشرط لا، أي شنو؟ بشرط عدم اجتماعه مع الغير، بشرط عدم حمله، لأنه مقتضى حمله مع الغير أن لا يلحظ بهذا اللحاظ، يلحظه بما أنه أمر مستقل قائم بنفسه، ويقال له وهو القوة والاستعداد المحض. هذا هو تصويره بشرط لا. وتارة أخرى لا في الحقيقة يلحظ بما هو متحد مع محصله، متحد مع محصله أي مع الفاص، متحد مع محصله. زين، ويلحظ مع مقوم، لأن الفاص محصل ومقوم، محصل للجنس ومحصص له ومقوم للنوع، فيلحظ مع هذا المحصل والمحصص. ومعنى ذلك أن لا يلحظ بحده الخاص، بل يلحظه مجتمعا مع من؟ مجتمعا مع محصله ومقومه. وحينئذ معنى ذلك أن يلحظ على نحو لا بشرط. إذن شيء واحد تارة نلحظه بما هو في حد نفسه وجود مستقل بحده الخاص، وهو القوة والاستعداد المح لابد وأن نقول بأنه هذا بشرط لا، أي بشرط لا عن الحمل، لا يحمل على الغير لأنه وجود مستقل ما يصح حمله. لاحظتم؟ لا يصح حمله على الغير. وأخرى نلحظ بما هو متحد مع محصل، أي محمول على محصله ومتحد معه ومحصله محمول عليه، وهذا هو لحاظه على نحو لا بشرط. واضح إن شاء الله؟ هذا ما به الاشتراك. ما به الامتياز كذلك، تارة يلحظ بما هو بحده الخاص، زين؟ بحده الخاص كما هم يعبرون، فعلية صرفة بحده الخاص فيقال له صورة وبشرط لا، وتارة يلحظ بما هو متحد مع محصله، زين؟ والمتقوم به فيقال له لا بشرط ويعبر عنه بالفاصل. لاحظتم؟ يعبر عنه ماذا؟ بالفاصل. إذن هذه الاعتبارات، أي ما به الاشتراك وما به الامتياز، تارة نلحظه بشرط لا، بشرط لا يعني نلحظه وجود مستقل، لا بشرط نلحظه وجودا متقوما أو قائما بالغير. بهذا المعنى يختلف عن الاعتبار القياسي. فالذي ذكرناه في الفرق بين الجزء والكل هو الاعتبار القياسي، لا بشرط وبشرط شيء، ذاك الاعتبار القياسي. والذي مذكور في باب الجنس والفاس والمادة والصورة هو الاعتبار الحملي بهذا المعنى. وحينئذ صحيح أن الأجزاء الخارجية لوحظت بشرط لا، أي بمعنى أنه ما به الاشتراك لوحظ بما أنه قوة محض واستحداد محض، زين، ولذلك قالوا بأنه بشرط لا. ولوحظ ما به الامتياز، أي هذين الجزئين خارجيين، ولذلك قالوا له مادة. ولوحظ ما به الامتياز بأنه فعلية صرفة، زين، ولوحظ بشرط لا ويعبر عنه بالصورة. صحيح هذين الجزئين خارجيين، ولكن هذا اصطلاح في مقابل ذلك الاصطلاح. فالذي ذكره المصنف من بحث أن الفارق اعتباري بين لا بشرط الذي هو الموصوف به الأجزاء وبين بشرط شيء والاعتبار القياسي، وذاك بحث. والذي مذكور في باب الجنس والفاص والمادة والصورة هو الاعتبار الحملي من الفرق بينهما، وهذا بحث يختلف عن ذلك البحث. فالإشكال موقوف، الإشكال أخذ مصطلح الاعتبار الحملي، والذي ذكره المصنف أخذ معنى الاعتبار القياسي وليس الاعتبار الحملي حتى يرد عليه الإشكال. فإذا من هذا يتبين وقوع الخلط بين الاعتبار القياسي وبين الاعتبار الحملي، فالمصنف أخذ الاعتبار القياسي بهذا اللحاظ ولم يأخذ بالاعتبار الحملي حتى يرد عليه الإشكال بأن الأجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا. صحيح الأجزاء الخارجية ملحوظة بشرط لا، ولكن بالاعتبار الحملي مو بالاعتبار القياسي. واضح الفكرة؟ هذا هو الجواب الذي يمكن أن يدفع به، يمكن أن يدفع به عن هذا المحذور. قال قدس سره، الأمر الثاني أنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات، منها تقسيمها إلى داخلية وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، والخارجية وهي الأمور الخارجية عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه لأنها شرائط. وفهم فبينا أقسام هذه المقدمة الخارجية، وربما يشكل في كون الأجزاء. هذه هي الجهة الأولى، هل الأجزاء، هل المقدمة الداخلية، هل الأجزاء يمكن أن تصف بالمقدمية أم لا؟ وربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة وسابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها، فأين التقدم أحدهما على الآخر؟ أين الإثنينية؟ أين المغايرة؟ والحال أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، وهي وذو المقدمة والأجزاء بشرط الاجتماع. يعني أكو حيثية أخرى أوجبت التحيث بحيثية الاجتماع، هذه حيثية الاجتماع أي بشرط شيء وذاك لا بشرط، هذه حيثية الاجتماع أوجبت تغايرا وإن كان تغايرا اعتباريا، فيحصل المغايرة بينهما. ومع وجود هذه المغايرة لابد من القول بوجود الاثنينية في البين، وبذلك ظهر أنه لابد في اعتبار الجزئية أخذ تلك الأجزاء، أخذ ذلك الشيء بلا شرط. ليش؟ حتى يجتمع، لأن الأجزاء حتى تجتمع مع الكل لابد أخذها لا بشرط، ما يمكن أخذها بشرط لا، لأن إذا أخذت بشرط لا تجتمع مع بشرط شيء، فلا بد من أخذها على نحو لا بشرط. وذلك قالوا أن اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، كما لا بد في اعتبار الكل والكلية من اعتبار اشتراطها بالاجتماع أي بشرط شيء. إذن الأجزاء هي اللا بشرط والكل هو بشرط شيء. قال قدس سره: وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة أي ما به الاشتراك وما به الامتياز الملحوظين على نحو بشرط لا، حتى يكونان جزئين خارجيين لا يصح حمل أحدهما على الآخر، فلا يقال مادة صورة ولا الصورة مادة ولا الجسم صورة ولا الجسم مادة، ما يقال هكذا. زين. وكون الأجزاء الخارجية كالهيولة والصورة وهي الماهية المأخوذة بشرط لا، لا ينافي ما ذكرناه من أخذ الأجزاء على نحو لا بشرط، ما ينافي. واحد يقول شلون هي هاي أجزاء خارجية، فتشلون تأخذ هناك لا بشرط هنا تأخذ بشرط لا، ما هو مذكور عند أهل المعقول؟ قلت: فإنه لاحظوا إنما يكون أي أخذها بشرط لا في مقام الفارق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية، في مقام الفارق. يعني شو بدي يقول؟ يقول ذاك شيء واحد يلحظ بلحاظين، تارة نلحظه لا بشرط فتكون من الأجزاء التحليلية ويصح حمله، وتارة نلحظه بشرط لا فيكون ماذا؟ من الأجزاء الخارجية. هذا هو. فإذا المقابلة بين الأجزاء الخارجية والأجزاء التحليلية، وهذا هو الاعتبار الحملي، لأن الأجزاء التحليلية يصح حملها، فيقال الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق، وكذلك يقال الحيوان ناطق لأنه مأخوذ على نحو لا بشر، ولكن لا يقال الإنسان مادة أو الإنسان صورة أو الجسم ماذا؟ إنسان الجسم صورة إلى آخره من الجنس والفاص. وإن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولة أو صورة. ليش قالت تكون هيولة أو صورة؟ لأنه قلنا كل موجود مادي يقسمه العقل إلى ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك إذا أخذ بشرط لا، وما به الامتياز إذا أخذ بشرط لا أيضا، فالأول يكون مادة، الثاني يكون صورة. إذا أخذ لا بشرط، الأول يكون جنس، الثاني يكون فاص. زين، تكون هيولة أو صورة، وإذا أخذ لا بشرط تكون جنسا أي ما به الاشتراك، وفصلا أي ما به الامتياز، لا بالإضافة إلى المركب. شوفوا، مو الاعتبار القياسي، ترى إحنا الأجزاء بالقياس إلى المركب، مو الأجزاء، هذه الأجزاء نريد الأجزاء الخارجية بالقياس إلى الأجزاء التحليلية، ونريد إيجاد الفارق بين هذه الأجزاء ما بين الاشتراك وما بين الامتياز أن تلحظ بلحاظين، هذا هو الفرق. إذن ما أخذته في باب الفرق الذي ذكرته هو الاعتبار القياسي، وما أخذتموه في الإشكال هو الاعتبار عقلي. فقوله فافهم لعله إشارة إلى أن مجرد وجود التغاير والإستينية الاعتبارية لا جدوى فيها من دفع الإشكال من جهة عدم وجود التغاير الوجود الخارجي، لأنه وإن كان وجودهما في الخارج واحد فكيف يوصف أحدهما مقدمة إلى الآخر؟ فلا بد وأن يكون وصف أحدهما مقدمة الآخر من وجود التغاير الوجودي، ولا يكفي التغاير الاعتباري. هذا ويأتي الكلام في الجهة الثانية والثالثة.